أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحثنا في السنة الماضية عن أصل حجية خبر الواحد وشروطها وحدودها، ثم وصلت النوبة إلى البحث عن حجية خبر الواحد بلحاظ المخبر، وبدأنا بالبحث عنه تحت عنوان ما يثبت بخبر الواحد، أو بتعبير آخر حجية خبر الواحد بلحاظ مخبر عنه أو مخبر به. وللبحث عن حجية خبر الواحد في غير الأحكام الشرعية، دخلنا في البحث عن حجية خبر الواحد في الموضوعات، وبعده وبالمناسبة بحثنا عن حجية خبر الواحد في الأمور الهامة أو الأمور المهمة والخطيرة. طبعا واضح أن الأمور المهمة شاملة للأحكام الشرعية أيضا، ولكن عادة حينما يقال حجية خبر الواحد في الأمور المهمة مرادهم يعني الموضوعات المهمة. أولا يبحثون عن أنه هل تثبت حجية خبر الواحد في الموضوعات أم لا، بعد ذلك يقسمون الموضوعات إلى موضوعات هامة وغير هامة. ومثلا بعض يقولون تثبت حجية خبر الواحد بالنسبة إلى موضوعات يسيرة مو مهمة، ولكن موضوعات مهمة كموضوعات الحرب والسلام وما إلى ذلك لا تثبت حجية خبر الواحد بالنسبة إلى هذه الموضوعات. وبحمد الله والمنة نحن بحثنا عن هذه العناوين، وبعد ذلك دخلنا في البحث عن حجية خبر الواحد في الإخبار الحدثي من قبيل قول الرجال. والآن طبعا في ضمن مجموعة الأبحاث حول حجية خبر الواحد في العلوم المختلفة غير فقه الشريعة، نريد أن نتكلم عن حجية خبر الواحد في العقائد، وهو أيضا بحث مهم جدا. لا يبحثون عن هذا العنوان علماؤنا فقهاؤنا الأصوليون، لا يتكلمون بصورة واضحة في علم الأصول عن هذا العنوان، ولكن عملا نرى بأنهم كثيرا ما يذكرون العقائد استنادا إلى بعض الأدلة في طيات أبحاثهم. مثلا يستندون إلى أخبار آحاد، يستندون إلى ظاهر آية قرآنية، وبالاستناد إلى ظاهر هذه الآية المباركة أو ذاك مثلا الحديث يقولون عقيدتنا هكذا. فهل تعتقدون بحجية خبر الواحد في العقائد أم لا؟ لا يشيرون يعني في علم الأصول لا يتكلمون، بل بصورة كلية إرسال المسلمات يقولون خبر الواحد في العقائد ليس بحجة. فكيف نستفيد نحن يعني وأنتم كيف نستفيدون؟ هذا يحتاج إلى بحث. وقبل البحث عن حجية خبر الواحد في العقائد، نغتنم الفرصة للإشارة، لا أدري يومين أو ثلاثة أيام ما شابه يعني هاي القدر، إلى بحث تحت عنوان الاجتهاد والتقليد في العقائد، أي مقدم يعني مقدمة نتكلم عن الاجتهاد والتقليد في العقائد، بعد ذلك إن شاء الله نصل إلى البحث عن حجية خبر الواحد في العقائد. هناك قول مشهور كما تعلمون جيدا بحرمة التقليد في أصول الدين، يقال التقليد في أصول الدين حرام، كما نقرأ في المنظومة الفقهية المنتسبة إلى العلامة السيد محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم، المعروف بعلامة بحر العلوم، باسم الدرة النجفية. الله يرحم كل أساتذتنا وعلمائنا. أستاذنا الشيخ بهجت كان يقول كان من عادة يعني طلبة ومن ديدنهم ومن دأبهم أن يحفظوا هذه المنظومة، يعني منظومة فقهية للعلامة بحر العلوم باسم الدرة النجفية، يعني العلامة بحر العلوم بلي يقول بكل الفروع الفقهية أو مثلا كثير من الفروع الفقهية دورة كاملة فقهية بصورة منظومة الدرة النجفية. يقول العلامة بحر العلوم في هذه المنظومة: ويحرم التقليد ممن اجتهد، ويحرم التقليد ممن اجتهد، يعني الذي صار مجتهدا يحرم التقليد عليه. هناك بحث، هاي التقليد يعني صار عنده ملكة الاستنباط، فحينما صارت عنده ملكة الاستنباط يحرم عليه التقليد أو لا؟ التقليد من الاجتهاد بما هو فعل من الأفعال. يعني في هذه المسألة التي اجتهد فيها وله رأي خاص يحرم عليه أن يقلد الآخرين، المجتهد الآخر. هناك بحث طبعا، بعض يقولون ملكة الاستنباط تكفي، عندك ملكة الاستنباط تقدر على الاستنباط، لماذا تقلد؟ يجب عليك أن تجتهد ويحرم عليك التقليد. بعض يقولون لا، مو هكذا مراد، يعني الاجتهاد الفعلي مو ملكة الاستنباط، يعني بالفعل اجتهدت ووصلت إلى حكم شرعي في هذه المسألة، فحكم المسألة معلوم عندك بالاجتهاد فيحرم عليك التقليد. هناك بحث، لا ندخل في هاي البحث الآن، مو مهم بالنسبة إلينا. يقول ويحرم التقليد ممن اجتهد ومن أصول الدين أو في أصول الدين من كل أحد، يعني لا فرق بين أن تكون مجتهدا أو مقلدا، في أصول الدين حرام عليك أن تقلد ولو كنت مقلدا في الأمور الفرعية في الفروع. كذلك يوجد تعبير آخر عن هذه المسألة وهو يجب الاجتهاد في أصول الدين ولا يكفي فيه التقليد. وكما تعلمون جيدا الحرمة ليست وجها آخر يعني الوجوب، لا، الحرمة حكم شرعي يحتاج إلى جعل مستقل، والوجوب حكم شرعي آخر يحتاج إلى جعل مستقل. في بعض الأحيان مسامحة في التعبير، يقولون هذا العمل واجب وتركه حرام، مو هكذا، تركه معصية ولكن مو حرام، حرمة حكم شرعي مستقل آخر. على أي تقديرين، وطبعا في هذه العبارة يجب الاجتهاد في أصول الدين إشارة إلى مرتبة من الاجتهاد. الاجتهاد أمر مشكك وذو مراتب، له مراتب مختلفة. يجب الاجتهاد ولو بمرتبة دانية جدا من مراتب الاجتهاد الديني مثلا. وعلى أي تقدير فكل إنسان واجد لشرائط التكليف موظف شخصيا على حسب رأيهم بالاجتهاد، أي البحث والتحقيق والنظر في معرفة الإلهيات والأصول الأساسية للدين من التوحيد والنبوة وغيرها بطريق الاستدلال حتى يصل إلى قناعة كاملة. قال العلامة الشيخ محمد رضا المظفر عن عقيدة الإمامية في النظر والمعرفة، لماذا أشير إلى هاي الفقرة؟ عادة نحن لا نشير في أبحاثنا الفقهية أو الأصولية إلى مثل هاي الكتب أو الآراء، لا، أريد أن أشير إلى هاي الفقرة لأننا نعرف هذا الأمر صار بمثابة عالم من علمائنا يذكر هذا الأمر كعقيدة الشيعة، يعني هاي من عقائدنا هكذا. يقول العلامة الشيخ محمد رضا المظفر: نعتقد أن الله تعالى لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل أمرنا أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه ونتدبر في حكمته وإتقان تدبيره في آياته في الآفاق وفي أنفسنا. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقد ذم المقلدين لآبائهم بقوله تعالى: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، كما ذم من يتبع ظنونه ورجمه بالغيب ورجمه بالغيب فقال: إن يتبعون إلا الظن. وفي الحقيقة المظفر يقول: وفي الحقيقة أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق، هاي واجب عقلي، واجب عقلي، أن الذي نعتقده أن عقولنا هي التي فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون، كما فرضت علينا النظر في دعوى من يدعي النبوة وفي معجزته، ولا يصح عندها تقليد الغير في ذلك مهما كان ذلك الغير منزلة وخطران. فيجب على الإنسان حسب الرأي السائد، أي الرأي المشهور، أن يصل في اعتقاداته إلى قناعة كاملة بطريقة استدلالية، وإن كان استدلاله بمدى استطاعته العقلية والعلمية وبالقدر الذي يتناسب مع مستواه الفكري والثقافي، استدلالا بسيطا وساذجا، بل كان من أبسط وأبده درجات الاستدلال، كما يقال استدلال الأعرابي، استدلال الأعرابي: البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير، وعلى حد دين العجائز. أكو أيضا رواية، الآن لا ندخل في أن هذه الرواية صحيحة أم لا لأنه ضعيفة سندا، ولكن رواية مشهورة، قصة مشهورة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عليكم بدين العجائز، عليكم بدين العجائز وما إلى ذلك. أي تعبير البعرة تدل على البعير رأيت في كتاب جامع الأخبار للشعيري، ونسب هذا الاستدلال أو ما شابه هذا الاستدلال أو ما يشبه هذا الاستدلال إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. طبعا أيضا رواية ضعيفة، ولكن هو ينسب ويقول: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن إثبات الصانع فقال: البعرة تدل على البعير، والروثة تدل على الحمير، وآثار القدم تدل على المسير، فهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة كيف لا يدلان على اللطيف الخبير. على أي حال، الاستدلال استدلال بسيط جدا، كل شخص والعامي مثلا مو مثقف يفهم هذا الاستدلال. طبعا هذا مستوى من مستويات الاستدلال والاجتهاد في العقائد، من هذا المستوى إلى مستوى علماء الكلام مثلا، علماء الأخلاق، الفقهاء، العلماء مثلا، هكذا مثلا. ولكن شيء آخر أريد أن أشير إليه، وهو هناك فرق بين علم العقائد والعلم بالعقائد. ففي العلم بالعقائد لا يحتاج معظم الناس إلى الاستدلالات العلمية الدقيقة المعمقة المعقدة، لا يحتاج العلم بالعقائد، بل في بعض الأحيان يحصل الجازم لهم بأبسط البراهين كما أشرت إليه، وهذا كاف في الإيمان والعلم الشخصي بالأمور العقيدية وأصول الدين. التفتوا إلى هذه النقطة، نقطة مهمة جدا إخواني أعزائي. شنو الدور الاستدلال العقائدي؟ بعض يتكلمون عن الاستدلال العقائدي كأنه هذا الاستدلال له الموضوعية، ولكن حسب ما نستفيده من الأخبار والأدلة لا توجد موضوعية للاستدلال العقائدي، بل دوره دور المعذر في حالة عدم إصابة الاعتقاد إلى الواقع ومخالفة المعتقد مع ما كان صحيحا في نفس الأمر. يعني الإنسان الذي اعتقد بشيء في الدنيا بعدما مثلا مات وذهب إلى الآخرة، الله سبحانه وتعالى يقول لماذا اعتقدت بهذا الأمر؟ يقول اعتقدت بهذا الأمر عن استدلاله، كان عندي هذا الدليل. أي معذر، ماكو أكثر من ذلك. وإلا فإن اعتقد إنسان بالدين صحيحا ولو من دون استدلال يذكر، فهذا الاعتقاد كاف في عده من المسلمين دنيويا ونجاته من النار أخرويا. من كثير من الروايات هكذا يفهم. فالاستدلال بالنسبة إلى الاعتقاد الصحيح طريق محض ولا موضوعية له إلا في مقام التعبير عن اعتقاد باطل. نعم، لقائل أن يقول نحن حتى الآن ما ذهبنا إلى القيامة إلى الآخرة، ويصير يعني بصرك اليوم حديد، أي بصرنا مو حديد، ها؟ لا ندري أي اعتقاد صحيح حقيقة وفي نفس الأمر وأي اعتقاد باطل، أي استدلال صحيح حقيقة وفي نفس الأمر وأي اعتقاد باطل. كما تعلمون عندنا الجهل المركب، الإنسان الذي يتصور أنه يعلم وهو بالحقيقة لا يعلم، يتصور أنه يعلم بل هو على خطأين. فنحن لا بد لنا، لا مفر لنا من الاعتقاد عن استدلال من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، لأنه كل ما نعتقد به، كل ما نعتقد به يمكن أن يكون أن نكون على خطأ في هذا الاعتقاد. ولكن لو كان عندنا استدلال مقنع بالنسبة إلى هذا المعتقد فعندنا معذر في القيامة. من باب الاحتياط، من باب الاحتياط يجب علينا بلي أن نبحث عن دليل لكل معتقد. فطبعا هاي الاحتياط له بلي بعد طريقي، يعني نحتاط حتى نحرز الواقع، نحرز الواقع، أو مثلا نحصل على معذر، على معذر لاعتقاد باطل. وإلا مثلا أفرض هذا الإنسان ريفي من الأرياف ويعتقد بأن الله سبحانه وتعالى مثلا واحد، مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله، مثلا محمد صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين، الإمام الحسين، يذهب إلى الأربعينية، إلى ما يعني من الأمور العقدية، هو يعتقد يعني حقيقة من صميم قلبه يعتقد، ولكن ماكو عنده استدلال بتلك المثابة، حتى في بعض الأحيان استدلال مقبول ما عنده. نقول بأنه في القيامة يذهب إلى مثلا نار لأن اعتقاده ماكو عن استدلالين، هكذا لا نفهم من الأدلة. بل أكو عندنا أدلة لوجوب التعليم ولوجوب كسب المعرفة، لو كان عندنا إن شاء الله فرصة نتكلم عن هذه الأدلة أيضا. ولكن بالنسبة للاعتقاد المهم إصابة الواقع. أقول شيء آخر، مثلا حينما علماؤنا يتكلمون عن المعذرية والمنجزية ماذا يقولون؟ يقولون هذا الأمر حجة، يعني معذر ومنجز. ماذا يقولون؟ يقولون يعني قابل للاحتجاج، الله سبحانه وتعالى يحتج يحتج به، مثلا يحتج بخبر الواحد على العبد، والعبد يحتج بخبر الواحد على المولى، مو هكذا؟ يعني للاحتجاج، للاحتجاج. متى يحتجون بخبر الواحد؟ حينما العبد فعل فعلا، عمل عملا، ولكن ذاك العمل ما كان مطابقا للواقع ونفس الأمر، يذهب إلى القيامة يقال لماذا فعلت هذا؟ ها؟ لماذا صنعت هكذا؟ يقول لأنه كان عندي خبر واحد، وخبر الواحد هاي حجة، يعني فقط يبحث عن المعذر. فلو عمل عملا، فلو عمل عملا مطابقا للواقع، بعد ذلك هل هو يبحث عن المعذر؟ يبحث عن المعذر، هذا بحث. بعض يقولون لا، لا يحتاج، المهم مطابقة الواقع. مثال آخر، مثال آخر، يقولون لو عمل العامي مدة من الزمن بلا تقليد، بعد ذلك وجد فقيها جامعا للشرائط، حينما صار مقلدا لهذا الفقيه الجامع للشرائط ينظر إلى عمله السابق، لو كان مطابقا لفتوى هذا الشخص لا بأس به. في ذاك الزمان هل كان عنده حجة بمعنى التقليد؟ ما كان عنده، ولكن بما أن عمله مطابق للحجة في الدنيا، طبعا بعدين في الآخرة، لأن عمله مطابق لفتوى فقيه وهو أعلم الفقهاء في عصره مثلا، فلذا يقبل منه. فيعني المهم المطابقة، إما المطابقة في الدنيا مع الحجة، وفي الآخرة مع نفس الأمر. هذا أيضا يعني رأي، رأي طبعا، رأي آخر لا، يعني نحن نحتاج إلى الحجة والدليل حتى لو كان عملنا مطابقا للواقع، هذا رأي آخر. فلو نقول بأنه المهم مطابقة الواقع، المهم مطابقة نفس الأمر، فنحن نظرنا إلى الاستدلال في العقائد نظر يعني تعذيري، أمر معذر، معذر بالنسبة إلى المعتقدات التي ليست مطابقة للواقع. هذا بالنسبة إلى العلم بالعقائد عند المكلفين والأناس العاديين، بل عند كل إنسان بصورة شخصية وانفرادية. وأما علم العقائد، يعني شعبة من العلوم، شعبة فرع من العلوم، ها، علم من العلوم، علم العقائد، أو يمكن أن يقال فقه العقائد أو فقه العقيدة، يعني نقسم الفقه ليتفقه في الدين، نقول هاي الدين، الدين اسم الجنس محلى باللام، معرف باللام، بل يفيد الشمول بالإطلاق مثلا، ها، ليتفقه في الدين، يعني كل الدين، كل معارف الدين، كل التعاليم الدينية والإلهية الشاملة للعقائد والأحكام والأخلاق، كل كل شيء في الدين، ها، فليتفقه في الدين حتى تصل إلى فقه الدين بالمعنى الأعم. وفقه الدين بالمعنى الأعم شامل لفقه العقيدة وفقه فقه الشريعة وفقه الأخلاق والروحانية، هاي مثلا فروع ثلاثة. نقول هنا علم العقائد أو فقه العقيدة أو فقه العقائد، طبعا لا مشاحة في الإصلاح، بل فهو شعبة من العلوم الإسلامية وفرع من فروع فقه الدين بالمعنى العام. فالمتفقه في الدين كما هو بحاجة إلى ممارسة عملية الاجتهاد والاستنباط الفني وإقامة الأدلة والبراهين الدقيقة، عادة عادة هكذا، مو واضح أحكام، مو واضح، ها، للوصول إلى أحكام الشرع، الأحكام الشرعية، فهو يحتاج إلى هذه الممارسة بهذه الدقة والعمق، بل أكثر من ذلك لإثبات العقائد الحقة بصورة علمية. فبناء على هذا الأمر، علم العقائد الإسلامية لا يمكن إلا بالتفقه التخصصي في الدين والاجتهاد العلمي والفني. فهناك العلم بالعقائد، هذا يمكن بأقل الاستدلال، أو حتى نقول من دون الاستدلال ولكن العلم حصل، مثلا هو ابن شخص والشخص يقول هكذا والابن يقبل كلام والده. بعدين إن شاء الله نتكلم عن الآيات الناهية عن هذا الأمر، إن شاء الله نصل، ولكن يعني في البداية بل هذا العلم بالعقائد، ولكن شيء آخر وهو علم العقائد أو فقه العقيدة، هذا بحاجة إلى استدلال وبيان فني وعميق كأي علم آخر. هذا يعني العلم بالعقائد وعلم العقائد. بعد ذلك نصل إلى التقليد في العلم بالعقائد. سماحتكم دخلتم في هذا المضمار وصرتم من العلماء في علم العقائد، وأنا عامي، أنا شخص عادي ماكو دارس، يعني ما درست في الحوزة العلمية أو درست ولكن ما صرت عالما، هل لي أن أقلدكم في هذا الأمر؟ يعني أقلدكم في الأمور العقدية، الأمور العقيدية. أقول أنا لا أدري، هذا الشخص عالم يقول من صفات الله سبحانه وتعالى أنه قائم بذاته، مثلا قائم بذاته، واجب الوجود. أنا لا أدري واجب الوجود شنو، واجب الوجود مثلا ها؟ لا أدري واجب الوجود شنو ها؟ لا أدري هو مثلا قادر على كل شيء، ولكن هذا كل شيء ممكن لا ممتنع، لأنه كل شيء ممتنع ليس له قابلية الوجود حتى الله سبحانه وتعالى يعطيه الوجود. فالله سبحانه وتعالى قادر وقدير على كل شيء ممكن لا ممتنع، فهو لا يستطيع أن يخلق شريك الباري، وعلى كل شيء قدير ولكن لا على خلق شريك الباري، لأن شريك الباري في حد ذاته ممتنع. أنا جئت من القرية من الريف، يعني مثلا ما درست في لا حوزة ولا جامعة ولا أي مكان آخر، لا أفهم هاي الأمور، لا أفهم شنو هاي الأمور ها؟ أقول هذا شيخنا، هذا عالمنا، هذا فقيهنا، هو يقول الله سبحانه وتعالى له هاي الصفات سلبية إيجابية، النبي كان هكذا، الإمام يكون هكذا، علم الإمام هكذا مثلا، إذا شاءوا علموا مثلا ها مثلا، وأيضا أمور أخرى مثلا، مسألة البداء لا أدري شنو مسألة البداء، شبهة الآكل والمأكل لا أدري شبهة الآكل والمأكل شنو مثلا، هاي يعلم، هذا يدري ها. أنا أقلده في الأمور العقدية، في الأمور العقيدية، هل هذا يمكن، هل هذا بل جائز أم لا؟ ببيان آخر، هل هذا موجز أم لا؟ كافي أم لا؟ طبعا قبل أن ندخل في هذا البحث يجب علينا أن نتكلم عن إمكان التقليد في العقائد. القائل يقول أصلا العقيدة يعني عقد القلب، عقد القلب، أصلا التقليد لا يتأتى، لا يجيء في العقائد، هذا رأي إن شاء الله نتكلم عنه، ولكن بالإجمال، وطبعا الوقت انتهى، بالإجمال أقول حينما علماؤنا يقولون التقليد في العقائد حرام، يحرم التقليد في العقائد، يعني شنو؟ يعني مسبقا فرضوا أنه هناك تقليد في العقائد، يعني ممكن يعني التقليد في العقائد ممكن، بعد ذلك يقولون هذا الأمر الممكن حرام، وإلا لو لم يمكن يعني هذا الأمر، هذا من الممتنع التقليد في العقائد، ما كون معنى للحرمة والوجوب، يعني لا يتعلق الأمر والناهي بالممتنعات، بالأمور المستحيلة أصلا لا يتعلق من البداية. هاي مفروضهم الذي في ذهنهم أنه أمر ممكن، فيجب علينا أن نفهم أنه ما هو مرادهم بالتقليد في الأهوال. بعد ذلك هل هذا يحرم حقيقة أو لا يحرم، أو هو واجب مثلا أم لا؟ إن شاء الله نقرأ بعد بعض العبارات. مثلا السيد الحكيم، الآن نحن في هذا المسجد وفي جانب مرقده الشريف، هو يقول في بعض الأحيان يجب التقليد في العقائد، في بعض الأحيان أصلا يجب التقليد في العقائد، مو يحرم بل أصلا يجب التقليد في العقائد. إن شاء الله نقرأ العبارات في الجلسات التالية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.